أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المسألة الجديدة نسأل الله تعالى التوفيق لها: حكم ملاقي النجس والمتنجس، وهي من المسائل الابتلائية العامة التي تحصل لكل شخص يوميا عدة مرات، وقد كثرت الاحتياطات والتدقيقات فيها حتى سببت عند بعض الناس حالة من الوسوسة المنهي عنها شرعا. ولأجل ذلك فقد وجه الفيض الكاشاني قدس سره اللوم إلى من لم يأخذ بالرخصة في مثل هذه المسائل الابتلائية، حيث قال بعد اختياره الحكم بالسعة كما سنبين إن شاء الله تعالى، قال: إلا أن هذا الحكم بالسعة مما يكبر في صدور الذين غلب عليهم التقليد من أصحاب الوسواس الذين يكفرون بنعمة الله ولا يشكرون سعة رحمة الله. وفي الحديث إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم وإن الدين أوسع من ذلك. هذا قال في مفاتيح الشرائع. وقبل البدء في هذه المسألة أجد من الضروري بحث مسائل أخرى تتداخل معها وتتأثر بأدلتها من خلال عدة مطالب. الطريقة المعهودة المتداولة بحث مطالب متفرقة، وبالتالي لا يستفاد من مطلب في مطلب آخر، هذا سيشكل نقصا. لكن إذا وضعنا الخارطة كاملة المسائل المتداخلة سنستفيد إن شاء الله تعالى في المسألة. فإذا نحن أمام مسائل نجدها تساعدنا في هذه المسألة وتتأثر بهذه المسألة ويستفاد من جملة من أدلتها في هذه المسألة. المطلب الأول: انفعال الماء القليل بملاقات النجس. هل ينفعل الماء القليل بمجرد ملاقات النجس؟ الماء القليل ما هو؟ الماء القليل هو الماء الراكد غير المتصل بمادة الذي لا يبلغ مقداره الكر. هذا هو تعريف الماء القليل بهذه الأركان. والمشهور أنه ينفعل بالنجاسة، أي يتنجس بمجرد الملاقات. قال المحقق الحلي قدس سره: وأما المحقون، هذا القليل الراكد غير المتصل بمادة، فما كان منه دون الكر ينجس بملاقات النجاسة، خلاص بمجرد الملاقات. وعلق صاحب الجواهر قدس سره بقوله: للنصوص المستفيضة بل المتواترة وللإجماع محصلا ومنقولا على ذلك. وحكاه حكى الإجماع عن السيد المرتضى في الناصريات، والشيخ في الخلاف والاستبصار، وابن زهرة في الغنية. وأضاف صاحب الجواهر قدس سره إجماعات أخرى تدل على المطلوب، ليس فقط إجماع على هذا المطلب أن الماء القليل ينجس بمجرد، لا، إجماعات على مسائل أخرى وهي تؤدي نفس هذا الغرض، مثل إجماع التحرير والمنتهى على نجاسة ما يغتسل به الجنب وغيره إذا كان على البدن نجاسة عينية. هذا الإجماع في تلك، يعني لماذا ينجس هذا الماء؟ لأنه لاقى نجاسة عينية وهو قليل، فيقول إجماع على نجاسته. إذن هذا مرتبط بمسألة. بعد: والإجماع من العلامة والمصنف على سلب الطهورية عما تزال به النجاسة. عند تطهير النجاسة في الصبة الأولى الملاقية للنجاسة تنجس، إنما تطهر بعد زوال النجاسة. قال: إذن الماء القليل يتنجس بملاقاة عين النجاسة، هذا إجماع آخر. بعد من الإجماعات المفيدة هنا: وما في المعتبر أن تخصيص قوله عليه السلام الماء طهور لا ينجسه شيء بما دون الكر للإجماع، هذا إجماع آخر. قال هذا عموم الماء طهر لا ينجسه شيء، هذا يخرج منهما دون الكر بالإجماع، يعني يخرج يعني ينجسه الشيء بالملاقاة. إذن عدة إجماعات يمكن أيضا أن نضيفها إلى هذه المسألة وتكون مؤكدة له. الآن تقول أنت إجماع على أن الماء القليل ينفعل بالنجاسة حين الملاقاة بمجرد الملاقاة، ويوجد مخالف في ذلك؟ يخالف نعم، وحكى العلامة قدس سره الخلاف عن ابن أبي عقيل، قال قدس سره اتفق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة له، سواء تغير بها أم لم يتغير. إذا تغير هذا حتى الماء الكثير يتنجس من تيم منه. الكلام إذا بمجرد الملاقات، قال هنا المشهور إجماع، هنا تفصيل، إذا كان كر فما فوق لا ينجس بمجرد الملاقات، وإذا كان قليل ينجس. هذا الذي رأينا إجماعات عليه. يستمر العلامة يقول وقال ابن أبي عقيل لا ينجس إلا بتغيره بالنجاسة، حتى القليل لا ينجس إلا بالتغير، وساوى بينه وبين الكثير. قلنا لما الفرق بينه وبين الفوق الكر؟ قال لا فرق، كلاهما ينجس بالتغير. وبه قال مالك بن أنس من الجمهور، أقول لم يوافق ابن أبي عقيل أحد حتى أحيا هذا القول الفيض الكاشاني في القرن الحادي عشر، واستدل بالروايات ووجوه أخرى أوردها في كتاب الوافي، وفي نهايتها علق التعليق الذي بدأنا به، قال موجودة هذه التوسعة، لماذا لا يقولون بها؟ ضيقوا على أنفسهم، ضيقوا على الناس، واستشهد بحديث الذي نسمع من تضييق الخوارج على أنفسهم. قال وافي اختار هذا القول بالسعة، ولم يجد مبررا لهذه، إناء فيه ماء وقعت فيه عين نجاسة، دم، أي شيء آخر، ما دام لم يتغير هذا الماء لا يتنجس. قال دلت الأحاديث والروايات ووجوه أخرى ذكرها على ذلك، فلماذا هذا التضييق على الناس؟ إذن واستدل بالروايات ووجوه أخرى أوردها في كتاب الوافي، وتبعه جمع من أعلام القرنين الثاني عشر والثالث عشر. لما تبنى هذا القول وذكر أدلته يظهر اقتنع به جملة من أعلام هذين القرنين، وحشدوا عشرات الروايات للاستدلال على مطلوبهم، وألفوا رسائل في ذلك، رسائل خاصة في أن الماء القليل لا ينفعل بالملاقات إلا إذا تغير. لذا تجد المسألة حاضرة بقوة باعتبار تعدد القائلون بها وصار لها شيوع في القرنين الثاني عشر والثالث عشر. لذا تجد المسألة حاضرة بقوة في بحوث فقهاء تلك الحقبة كالحدائق والجواهر وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري، فمعنى أصبح لها صوت مرتفع، فلذلك احتاجت إلى تصدي من قبل هؤلاء الأعلام صاحب الحدائق والجواهر والطهارة للشيخ الأنصاري، وألفت رسائل لتفنيد أدلتهم حتى اندثر هذا القول بعد ذلك. ونأتي نحن الآن نريد أن لا أقول نحييه، نعيد النظر فيه ونسمع منهم لعله يظهر لنا شيء آخر، مو بالضرورة أن يكون مطابقا يعني لأحده. أدلة المشهور الآن نأخذ فكرة، وإلا لا نستطيع استقصائها جميعا. أدلة المشهور على أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقات، الروايات التي استدل بها على المشهور مستفيضة، بل قيل أنها متواترة كما سمعنا، وقد جمع منها بعض الأصحاب 200 حديث، ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هذا قاله صاحب الرياض. وقيل أنها تبلغ 300، قالها الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة، حكاها وحكى ذلك أيضا السيد الحكيم في المستمسك عن العلامة الطباطبائي قدس سره في أثناء تدريسه في الوافي، قال أن الروايات 300. وقد أسهب صاحب الجواهر قدس سره في إيراد العشرات منها، وفيها تقريبات متعددة للاستدلال غير ما دل صريحا على نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. هذه 300 رواية التي قيلت، والمئة ليست كلها على هذا المعنى، لا، كما رأينا في المضامين الإجماعات التي تقدمت طوائف من الروايات، لكن مؤداها هو هذا المعنى. فلا شك أن فيها تقريبات متعددة للاستدلال غير ما دل صريحا على نجاسة الماء القليل بوقوع النجاسة فيه. هذه طائفة منها، كخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وفيه إنما يبل الميل من النبيذ، هل قد مقدار ذرة ينجس حبا من ماء، حب ماء قليل يلاقي رأس ميل من النجاسة من النبيذ ينجسه. واضح، إذن ماء قليل بمجرد الملاقات، هو رأس الميل لا يغير أوصافه، حب من الماء، فمعنى بمجرد الملاقات. يقولها ثلاثا، ونحوها رواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها قلت، ضمن رواية الكلب، يعني والكلب ماذا؟ قال لا، أي لا يشرب من سؤره ولا يتوضأ. قلت أليس هو سبع؟ قال لا والله إنه نجس. وموثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهود والنصراني والمجوس والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم، فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. إذن بغض النظر عن بعض الروايات التي تصرح بأن الماء القليل ينجس بالملاقات، هناك طوائف عديدة من الروايات يقرب الاستدلال بها على ما نحن فيه بتقريبات متعددة. لذلك قلنا ويمكن تقسيم الروايات إلى عدة طوائف بحسب تقريب الاستدلال بها، لا نتعرف طبعا لها جميعا، لا نحتاج إلى ذلك، لكن نأخذ نماذج منها. منها أو تسميها الطائفة الأولى من تلك الطوائف ما دل على إهراق الماء إذا أصابته نجاسة، وهو كناية عن عدم الانتفاع به لنجاسته. هذا التقريب الأول، أو قل الطائفة الأولى بلحاظ كيفية تقريب الاستدلال بها. لما الإمام يقول أهرق هذا الماء إذا لاقته نجاسة، كناية عن ماذا؟ عدم الانتفاع به لأنه أصبح نجسا. كموثقة سماع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره حتى يتوضأ أو يغتسل، قال يهريقهما جميعا ويتيمم. واضح إذن في الدلالة على النجاسة. وصحيحة أبي بصير عنهم عليهم السلام قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء، يعني أصبح نجس، تنجس هذا بمجرد الملاقات. وصحيحة البزنطي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة، قال يكفئ الإناء ويصب ويهرق ماءه. إذن هذه الطائفة الأولى التي أمرت بإهراق الماء وهو تعبير وكناية عن النجاسة. ومنها الطائفة الأخرى الروايات الدالة على أن الماء إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقات. إذا بلغ الماء كرا، رواية كثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام وسأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب. قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. ومثلها صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. روايات كثيرة باب كامل في الوسائل لهذه الروايات. تقريب الاستدلال بها فإنها تدل بمفهومها إذا بلغ الماء كرا لا ينجس شيء، يعني إذا لم يبلغ كرا وكان قليلا ينجسه الشيء الذي يلاقيه، فإنها تدل بمفهومها بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغير. لابد المنطوق لما يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، أخو لا نأخذها على إطلاقها، لابد أن نقيدها ما لم يتغير. إذا تغير خو حتى أكثر من كر هذا ينجس، الكلام في فرض عدم التغير. فإنها تدل بمفهومها بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغير بالتأكيد على أن القليل ينجسه شيء سوى التغير. التغير استثنيناه، فإذن إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، ونفترض أن الماء لم يتغير بأوصاف النجاسة، لابد هذا شرط منتهي منه، فإذا مفهومها يعني إذا لم يبلغ الماء كرا ينجسه شيء. تقول هذا خو يعني يثبت الموجب الجزئي ينجسه شيء ما في الجملة. نعم هو يكفينا هنا الموجب الجزئي، لأن ابن أبي عقيل قال بالسلب الكلي، قال الماء القليل لا ينجس بالملاقة، فيكفينا لرد السلب الكلي لابن أبي عقيل بالإيجاب الجزئي. فلو افترضنا أن مفهوم هذه الروايات موجبة جزئية تكفينا فرد عليه، ومع ذلك يمكن أن نثبت لا أنها تفيد العموم. المفهوم أيضا مطلق كالمنطوق، إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء مطلق المفهوم. وأخرجنا حالة التغير، حالة التغير قلنا الكثير والقليل يتساويان من تيبنا، الكلام في الملاقات ما دون التغير. فمفهومها إذن إذا كان الماء لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء. لذلك والتقريب هنا على الشيخ الأنصاري قال ولا حاجة لنا إلى إثبات عموم شيء، كلمة شيء لم ينجسه شيء ما نحتاج أن نثبت عمومها بالمفهوم. لماذا؟ قال لكفاية الإيجاب الجزئي في المقام، في مقام الرد على ابن أبي عقيل الذي قال بالسلب الكلي يكفينا، حتى لو تنزلنا وقلنا أن المفهوم هنا لا إطلاق فيه يفيد موجبة جزئية هذا يكفي للرد. لذلك شرحت كلامه قدس سره، قلت لما قال لكفاية الإيجاب الجزئي في المقام قلت في مقابل السلب الكلي الذي قال به ابن أبي عقيل، أن يكفي أن يثبت بالمفهوم أن ما دون الكر ينجسه شيء من النجاسات بالملاقات وإن لم يتغير، لأن الكلام في حالة عدم التغير. هذا يكفينا للرد على ابن أبي عقيل ولنقضي كلامه موجب جزئية. ومع ذلك لا نتقدم خطوة نقول أنه المفهوم هنا مطلق، وإن كان يكفينا الإيجاب الجزئي لكنه نتقدم خطوة. قلت ويمكن تحصيل العموم والإطلاق في المفهوم، كيف؟ بضم الإجماع، هذا وجه ذكره في الحدائق، بضم الإجماع على عدم الفصل في النجاسات إلا فيما استثني. ممكن أنه المفهوم هنا القدر المتيقن منه يمكن أن يدل على الإطلاق والعموم، لكن القدر المتيقن من المفهوم هو الموجب الجزئي. جيد، ونكمل إطلاق وعموم بضم الإجماع إليه، هكذا قال صاحب الحدائق أو نقل. لا نتقدم أكثر بعد لإثبات العموم، بل إن المفهوم هنا ظاهر في عموم شيء. شيء هنا مطلق وعام، خصوصا في مثل صحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها الآن، فإنه نتذكرها. وسئل أو سأل عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. خو هاي أمثلة ذكرها السائل برواية محمد أنه ماء قليل تلغ فيه الكلاب، تبول فيه الدواب، يغتسل فيه الجنوب. فالإمام قال أنطيك قاعدة كلية، ماكو حاجة تستغرق في الأمثلة. إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، يعني إذا لم يكن كرا ينجسه كل هذه الأشياء والنجاسات التي ذكرت أمثلة عليها. فإذن ظاهرة هذه الرواية في العموم، ليس من الفاضل المفهوم، وإنما من قرائن الرواية. يعني نقول لذلك قلت: بل إن المفهوم هنا ظاهر في عموم الشيء وإطلاقه، خصوصا في مثل صحيحة محمد بن مسلم، فإنه سأل عن انفعال الماء بوقوع هذه الأشياء عددها، فوضع الإمام عليه السلام له حدا وهو الكر، فما دونه ينفعل بها، وهو جواب عام وقاعدة كلية في كل ماء قليل وفي كل نجاسة. وإن كان ضرب في السؤال بعض الأمثلة طهي لا على نحو القاعدة، قال: لا تتعب نفسك بذكر كل أعيان النجاسات، كل ماء قليل وكل نجاسة يلاقيها إذا كان أقل من كريته. ولذا لم يستفسر الرواة، وفيهم أجلاء الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم، عما يسبب الانفعال من النجاسات وما لا يسببه، لأنهم فهموا العموم. هذا الشاهد، وإلا كان محمد بن مسلم يقول له: أجبتني يا ابن رسول الله عن الماء القليل إذا ولغت فيه الكلاب، إذا اغتسل فيه الجنوب، إذا وقع فيه بول، زين إذا لاقى دما، إذا كذا. ما يحتاج يسأل محمد بن مسلم، لأنه فهم العموم على أن، واختصر الإمام الجواب وقال له: كل نجاسة تقع في كل ماء قليل. فالجواب إذن قاعدة كلية وجواب عام، وليس فقط يجيب، وإن كان بحسب القاعدة أن المفهوم يفيد موجب جزئية، لكنه هنا في المقام بلحاظ ظروف السؤال والجواب يفيد العموم والإطلاق. إذن هاي تقدمنا خطوة على ما قيل في هذا. ويظهر من صحيحتي إسماعيل بن جابر أن انقسام الماء إلى ما لا ينفعل بالملاقات وما ينفعل بلحاظ بلوغه كرا وعدمه كان مركوزا في أذهان الرواة، مسألة مسلم بها. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء. لاحظ السائل مسلم ومرتكز في ذهنه على أنه يوجد مقدار معين من الماء لا ينجسه شيء، فجاء يسأل الإمام عن مقدار هذا الماء. فإذا المركوز هذا المعنى في أذهان الرواة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شيء، مسلم أنه يوجد مقدار من الماء لا ينجسه شيء. فقال: كر. قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار. وقال أيضا فيه موضعنا رواية أخرى: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الماء الذي ينجسه شيء ما هو؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. إذن هاي الطائفة الثانية، وهي واضحة أيضا في الدلالة على المطلوب. إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه، يعني إذا كان قليلا دون الكر ينجسه أي شيء. ها، وإن كان قلنا المفهوم هو موجب جزئية ينجس شيء، لكن لا بلحاظ القرائن وظروف المسألة يصير لا ينجسه أي شيء من النجاسات. هذه الطائفة الثانية، وهي كما تراه ضد القول الآخر الفيض الكاشيني والآخرين، لأن على قولكم تقولون لا فرق بين القليل والكثير. إذن ما هي فائدة كل هذه الروايات التي تفصل بين القليل والكثير؟ نهملها. ومنها طائفة أخرى من الروايات: ما دل على عدم صحة الشرب والوضوء من الماء الذي لاقى عين النجاسة، كموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه، لا بأس، سؤر الطير توضأ واشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب. واضح لماذا؟ لنجاسته. وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء. إذن هي نموذج لهذه الطائفة الثانية، وكما ترى تجدها في أبواب متعددة بالتأكيد في جوامع الحديث الوسائل أو غيرها، مثل هذه الروايات تجدها في أبواب الأسآر، روايات الكر تجدها في أبواب الماء المطلق، وهكذا كل بحسبه. قال: أن قد تستشكل على الاستدلال بمثل خول الإمام، قال: لا تتوضأ منه، والوضوء كما نعلم أعم من أن يكون للنجاسة، قد يكون هناك شرط في ماء الوضوء غير نجاسة، مو عندنا مثلا نقول افترض أن لا يكون مستعملا في رفع الحدث أو الخبث، نفترض مو معلوم أنه يتدل على النجاسة، تقول لا تتوضأ به. وشروط الوضوء عديدة، واحد منها ألا يكون نجسا، فيمكن أن يكون هذا شرطا آخر ليس دالا على النجاسة. لذلك قربنا أقول النهي عن الوضوء وإن كان أعم من النجاسة، هذا صحيح، لاحتمال اشتراط أمر آخر فيه ممكن، إلا أنه هنا ينصرف إليها، المنع هنا ينصرف إلى المنع بسبب النجاسة. لماذا؟ لارتكاز اشتراط الوضوء بطهارة الماء وارتكاز سراية النجاسة بالملاقات في الجملة، بحيث يعد ظهورا في هذه المسألة، ظهور في المسألة أنها عن النجاسة، لأنه مرتكز في ذهن السائل وجميع أتباع أهل البيت أن الوضوء مشروط بطهارة الماء، ومرتكز أيضا أن النجاسة تسري، فلذلك سأل أن الدجاجة وحمامة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، فالسؤال إذن دافعه هذا. والشاهد أيضا نأتيك بالشاهد على ذلك، على أن السؤال عن الوضوء من حيث النجاسة ما في الليل من استثناء الإمام عليه السلام الماء الكثير لاعتصامه عن النجاسة. لاحظ الإمام ماذا أجاب؟ قال: لا، ما سكت، وقال: لا تتوضأ حتى تحتمل أن المانع من الوضوء قد يكون سبب آخر غير النجاسة. لا، الإمام شرح لماذا، قال: إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من الماء. فماذا إذن يتضح من ذلك؟ أن السبب أن هذا ماء قليل قد تنجس، لو كان كثيرا لكان معتصما وكان أمكن الوضوء به. فهذا الذيل الذي أضيف واضح على أن السؤال عن الوضوء من حيث نجاسة الماء. هاي طائفة إذن أخرى من الروايات، ومنها طوائف الأخرى ما دل على حصول البأس عند ملاقات النجاسة للماء القليل، ويعني البأس يعني النجاسة، كموثقة سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني، أما إذا أصاب يده شيء من المني وغمسها في الإناء فلا يجوز أن يغتسل بذلك الإناء. بتقريب انصراف البأس إلى النجاسة هنا، يقول لا بأس يعني ليس نجسا، بتقريب انصراف البأس إلى النجاسة لارتكاز نجاسة المني وارتكاز سراية النجاسة بالملاقات. هذه إذن طائفة، وهذه الرواية نموذج منها. وإلا إذا لم يصبه مني، الإمام قال: إن أصاب الرجل جنابة أجنب فأدخل يده في الإناء فلا بأس، لا مانع، لكن إذا لم يكن إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني، أما إذا أصابه يكون فيه البأس. طائفة أخرى من الروايات، ومنها الروايات التي اشترطت عدم نجاسة اليد قبل إدخالها في الإناء لأجل الوضوء أو الغسل، كصحيحة زرارة قال: قلت كيف يغتسل الجنوب؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء. يعني إذا أصاب كفه شيء لا يجوز له ولا يصح أن يغمسها في الماء. ومنها ومن الروايات الطوائف الأخرى الروايات الآمرة بغسل ما يلاقي الماء الذي فيه سؤر الحيوانات النجسة والملاقي للنجاسة. روايات عندنا إذن مجموعة من الروايات أمرت بأنه إذا كان ماء فيه سؤر للحيوانات نجسة العين كالكلب والخنزير، فكل ما يلاقي ذلك الماء يجب غسله. لماذا يجب غسل تلك الأشياء الملاقية للماء الذي فيه سؤر الحيوانات النجسة؟ هل النجاسة؟ إذن هذه هي الطائفة الأخرى، وفيها روايات تأكيد كثيرة، فلما يوصلها إلى 200 و300 لعله بعضهم قال فيها مبالغة، لكن لا، قد يكون فعلا ما بها مبالغة. لكن طائفة من هذه الروايات فيها كم كبير من الروايات يمكن تقريبها على النجاسة. ومنها إذن الروايات الآمرة بغسل ما يلاقي الماء الذي فيه سؤر الحيوانات النجسة والملاقي للنجاسة، كصحيحة علي بن جعفر عن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء، أي من ماء في الإناء، كيف يصنع به؟ قال: يغسل 7 مرات. يغسل الإناء لأن فيه ماء ولغ فيه خنزير شرب منه. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الإناء، قال: اغسل الإناء. وصحيحة أبي العباس البقباق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه، فقال: لا بأس به، حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس، لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء. هذه إذن ومن الروايات في هذا الباب، ولعلها أوضح في الدلالة، وإن كانت دلالة تلك واضحة، معتبرة عمار بن موسى الساباطي التي أمرت بإعادة الصلاة إذا توضأ من مثل هذا الماء، وإعادة الصلاة لأنه بالتأكيد سيأتي الفيض الكاشاني وجماعته وسيقول أن هذه كله يمكن أن نحملها على التنزيه، باعتبار روايات في مقابلها موجودة تقول أن خنزيرا مثلا نفترض ولغ من إناء، قال الإمام: اشرب من ذلك الإناء. فمقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين أن تحمل على الاستحباب والتنزيه هذه. فلذلك نركز على الروايات التي فيها أمر اللزومي، مثل تقدمت أبي بصير: يهريقهما ويتيمم. إذا بس أهرقه نقول محمولة على التنزع، يعني هذا لا تدني استعمل غير لخو الإمام مع انحصار هذا الماء يقول يتيمم، هذا أمر لزومي. أو في بعض الطوائف التي فيها أمر بإعادة الصلاة. فإذن ضمن هذه الطائفة نقرأ: وفي معتبرة عمار بن موسى الساباطي أمر بإعادة الصلاة إن توضأ بالماء الملاقي للنجس. إذ روى عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه وجد في إنائه فأرة ميتة، وكان قد استعمل ذلك الماء في غسله وغسل بدنه ووضوئه، وقد كانت الفأرة متسلخة مستوحى عن ميتة طرية وكذا لا متسلخة. فقال عليه السلام: إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة. بمعنى أكيدا أن وضوءه وغسله كله كان بماء فيه هذه الميتة، فهذا ماء نجس. وإن كان إنما رآها ميتة في الإناء بعدما فرغ من ذلك وفعله وفعله أو ربما وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شيء. لماذا؟ لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رأى. افترض هو اغتسل من هذا الماء وتوضأ وغسل ثيابه ثم رأى الفأر الميت، ومن قال أن هذه ميتة قبل أن يستعمل هذا الماء؟ ربما ماتت بعد ما استعمل الماء فليس عليه إعادة، لكن عليه أن يجتنب هذا الماء لما يأتي. ما لما يأتي أكيد عليه، لأن علم أن فيها فأر ميت. لكنه إذا كان يعلم أن الفأر بوجود الفأر الميت قبل استعمال الماء عليه أن يعيد. فهذا أمر إلزامي، نركز على هذه الأمور الإلزامية حتى إذا احتج علينا الفيض الكاشاني يمكن أن. إذن هاي طائفة أخرى، وبعد نقدر بعد ما كحاجة نستمر أكثر، لكنه مضامين أخرى ممكن نستعملها. قلت: وروايات كثيرة غير هذه بمضامين شتى، كموثقة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: فإنه استيقظ من نومه ولم يبل، ما بال أيدخل في وضوئه قبل أيدخلها يبدو في وضوئه قبل أن يغسلها. قعد من النوم مباشرة غمس يده في الإناء وتوضأ، ماكو مانع وما بال خلال الليل ولا مس شيء من النجاسات ممكن. قال عليه السلام: لا لا يفعل ذلك، خلي يغسلها أول قبل أن يغمسها في الإناء. لماذا؟ قال: لأنه لا يدري حيث باتت يده فيغسلها. إذا لماذا هذا التحذير من الإمام وهذا المنع؟ يقول يخشى حتى على مستوى لاحظ الكراهية، ربما مس بيده وهو نائم شيئا نجسا فخلي يغسل يده قبل أن يغمسها في الإناء. فتكشف على أنه إذن الملاقات النجاسة تنجس. هاي فد باب من الروايات يمكن الاستدلال به. بعد: وروايات النهي عن الوضوء بسؤر الحائض إذا كانت غير مأمونة إلا إذا غسلت يديها، هذا باب أيضا موجود في الوسائل في أبواب الأسعار. إذا كانت غير مأمونة لا تتوضأ من سؤر الحائض، لكن إذا كانت مأمونة توضأ بسؤر. لماذا؟ خشية أن تكون مست بعض النجاسات من دون تورع إذا كانت غير مأمونة. إذن أبواب فعلا عديدة، لو أردنا أن نجمع الأبواب الدالة على ذلك لكانت تصل العدد الذي قالوه بلا مبالغة. وهذه نماذج طبعا منها. لذلك في النهاية كحصيلة قلنا: فالروايات الدالة على الانفعال يمكن دعوى تواترها ودلالاتها واضحة كما قربنا، بحيث يستهجن تأويلها، هكذا عبر الشيخ الأنصاري بحسب تعبير الشيخ الأنصاري، أن تؤول كل هذه الطوائف من الروايات وكل واحدة تلقيها يمينا ويس هذه كذا وهذه كذا ويستهجن تأويلها. يعني ماذا قيل من تأويلات؟ أحدها الذي تقدم كالقول بأن النهي عن الوضوء أعم من النجاسة، فيمكن أن يكون لاشتراط خصوصية في الماء المستعمل فيه، وقد أجبناها. فانتهينا من هذا الفريق الآخر، قال تعالوا خلنا نناقش الروايات، لا تولوها علينا وتقولون 200 رواية، خلنا نلزمين وعدة وعدة.
وطائفة قالت لا تتوضأ بهذا الماء. عدم التوضئ أعم من أن يكون للنجاسة، يمكن خصوصية في ماء الوضوء، كثير شروط في ماء الوضوء. مثلا حتى وصلت إلى أن يكره أن يتوضأ بالماء المسخن بالشمس، سنفترض هذا لو بالغ حد الشرط مثلا شرط، فأعم هذا. وهذا قد أجبنا، وتوجد تأويلات أخرى إن شاء الله تعالى تأتي بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل على محمد.